من يعرف يا جماعة هذا جمال قزون؟ هل يعرفه؟ هذه كلها مقدمة.
نعم. دراسة وتحقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شرف السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى. قال راوية الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف ابن عمر ابن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1600، وذكر أسانيده إلى أن قال. أقرأ الأسانيد كلها.
نعم، الأسانيد الأول.
قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن عيسى ابن درباس الماراني من لقبه بالموصل في 19 من جمال الأولى سنة 1600. قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن حمد ابن مفرج ابن غياث الأرتاحي بقراءة عليه ببسطاط مصر. قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أدن فيه لي حاء. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان.
هذا حاء انتقال من سند إلى سند.
قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن سلفة الأصبحاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500. قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك ابن الحسن ابن بدنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل ابن رجاء ابن سعيد الأسقلاني بأسقلان. قال: أخبرني أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن الملاطي وابو أحمد محمد ابن عبد الرحيم القيصراني. قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازري قال: حدثني الحسن ابن علي اليازري الفقيه قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله. فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليك كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب إلينا. وذكر هنا في التعليق إسناد آخر إلى أقرأ الأسانيد يا شيخ.
لا أقرأ على طول.
إلى عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير قال: جالست علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل والمزني، فعارض معارض في المزني رحمة الله عليه، فقال: ليس من جملة العلماء. قلنا: فلما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليك كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى في يوم القيامة، وسألناك الجمع والاختصار في الجواب، فلما أن وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه.
فذكر الرسالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليك أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة كما يظهر من المقدمة أنها جواب على سؤال، عن أشياء تتعلق بالعقيدة، وبيان ما يضاد الاعتقاد الصحيح. فابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة لما فيها، لما في البدء فيها من البركة والتعظيم لله عز وجل، وبل والبدء بذكره كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أجذم، أي قليل البركة. ثم ابتدأ الرسالة بالدعاء كما هي عادة المؤلفين في علوم الشريعة، فقال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. وهو مأخوذ من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فدعا المؤلف بالعصمة التي هي الحفظ، وذلك بالتزام تقواه في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وحيث إنه لا يوفق إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، أتبع ذلك بالدعاء بالتوفيق، فقال: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أي ألهمنا وثبتنا وشددنا وإياكم أيها السامعون والسائلون لموافقة الهدى، أي لأن نوافق الهدى في كل ما نأتي ونذر. والهدى هدى الله تبارك وتعالى، دين الإسلام، وضد الهدى الضلال والغواية. ثم شرع في المقصود بعد قوله أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها في الخطب وفي المؤلفات وفي الخطابات، حتى قيل إنها فصل الخطاب. وهي انتقال من موضوع إلى موضوع، أما بعد انتقال من موضوع إلى موضوع، فكأنه هنا انتقل المؤلف من موضوع الدعاء بالعصمة له ولكل سامع وقارئ، وبالدرجة الأولى من سأله، والتوفيق والسداد إلى الشروع في الموضوع. فقال أما بعد، وهي عند علماء النحو بمعنى مهما يكن من شيء فالأمر كذا، مهما يكن من شيء فالأمر كذا. فكأنه قال مهما يكن من شيء أصلحك الله، وكذلك في قوله أصلحك الله دعاء بالصلاح، صلاح القلوب وصلاح الجوارح. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وضد الصلاح الفساد، فمن فسد قلبه فسدت جوارحه وسائر أعماله، للحديث المذكور: وإن فسدت فسد الجسد كله. وفي قوله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، أي بين له وسأله أن يرشده إلى أمر يتمسك به ظاهرا وباطنا يتعلق بالاعتقاد، ومن ذلك الكلام في القدر والإرجاء والقرآن الكريم والبعث والنشور والموازين. قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، لأن الأمر الحق في تصحيح الاعتقاد أدلة الكتاب والسنة، من عرفها وتمسك بها استطاع أن يدفع بها شبه أهل الزيغ والضلال من أهل التحريف والتشبيه والتمثيل والتعطيل والتأويل. وتدرأ بها زيغ محدثات الضالين، والمحدثات هي البدع، والضالون هم الجاهلون الذين جهلوا الحق فلم يعلموه ولم يعملوا به. ولما كان النصارى جاهلين سماهم الله ضالين في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ومن تشبه بهاتين الأمتين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. لهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وفي الحديث الثابت: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي هو منهم فيما تشبه بهم فيه، ولا يلزم من ذلك أنه كافر ككفرهم، فقد يتشبه بهم في بعض الخصال التي يكون بها عاصيا ومخطئا، ولكنها لا تخرجه من الإسلام فيأخذ جزاءه عليها. ثم وعده الجواب بقوله: وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا. لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، يعني لم يقصر فيه من النصح، وإنما أبلغ جهده ناصحا في البيان بأدلة الكتاب والسنة. بدأت فيه بحمد الله، كما هي السنة، وحمد الله تبارك وتعالى من أفضل الدعاء وخير الذكر. وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، في رواية: أقطع، أي قليل البركة. وقد أرشد الله تبارك وتعالى الأمة لأن يحمدوه في كل حال من الأحوال، فقال في أعظم سورة من القرآن: الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك في قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وغير ذلك كثير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن الآية. فهي كلمة كل شاكر وذاكر لله تبارك وتعالى. ومعنى الحمد الثناء على الله بالجميل الاختياري. والله عز شأنه أحق من ذكر بالحمد، وأثنى عليه عباده بذلك. فله الحمد دائما وأبدا وله الشكر كذلك على كل نعمة أنعمها من نعم الدين والدنيا. قال: وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد. الواحد من أسماء الله، وهو دال على الوحدانية، أي أن الله وحده المستحق للعبادة دون سواه، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، وقال عز وجل: وما من إله إلا إله واحد. إذن فهو اسم لله عز وجل يدل على الوحدانية. الصمد اسم لله تبارك وتعالى، ومعناه السيد المالك المتصرف الذي تصمد إليه العباد في حوائجها، فيقضي الحاجات ويفرج الكروبات. ولما أثبت له من الأسماء الدالة على صفات الكمال، نفى عنه صفات النقص والعيب ومشابهة المخلوقات، فقال: الذي ليس له صاحبة ولا ولد. وذلك كما قال الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال سبحانه: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال عز شأنه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجمع المؤلف هنا بين الإثبات، بين إثبات صفات الكمال لله عز وجل ونفي صفات النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى. وقوله جل عن المثيل، أي تنزه أن يكون له مثيل من مخلوقاته، بل هو صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. وقد قال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه: هل تعلم له سميا. فلا شبيه له، أي لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو صاحب الكمال المطلق، ومخلوقاته مفتقرة إليه في كل شأن من شؤونهم. فلا شبيه له، ولا عديل، أي لا يعدله شيء، فلا يساويه شيء، ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو المعبود وما سواه عبد، وهو الغني وما سواه مفتقر إليه. إذن لا شبيه له، ولا عديل له، ولا مثيل. الشميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، أسماء من أسماء الله الحسنى، كل اسم دل على صفة. فقوله الشميع اسم لله عز وجل دل على إثبات صفة السمع الذاتية، سمع يليق بعظمة الله وجلاله، والبصير اسم لله عز وجل دل على إثبات صفة البصر لله، فهو يبصر جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وبين ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذوات المخلوقات ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم ولا من تصرفاتهم. وهو العليم، العليم اسم لله عز وجل دل على صفة ذاتية وهي صفة العلم، تليق بعظمة الله وجلاله، وكل علم في الخلق فهو من علم الله وتعليم الله لهم بواسطة الرسل الكرام والكتب المنزلة. فعلمه لائق بجلاله، كامل بكماله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والمنيع القوي الغني القادر والقاهر والغالب، والرفيع رفيع القدر ورفيع الشأن، والعالي فوق كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه المقدمة تسمى براءة الاستهلال، لأن الموضوع يتعلق بتصحيح الاعتقاد وبيان ما ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة، فابتدأها بذكر شيء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والله أعلم. لا إله إلا
الآخر يسمى.